يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات. وتضرب، أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 31 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. سلام على إمامنا المجتبى أبي محمد الحسن الزكي ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية والتي قبلها شرعت في الحديث تحت عنوان: لقطات من الثقافة القرآنية في ساحة الثقافة الشيعية. ووصلت في الحديث إلى لقطة أو لقطات من أجواء المرجعية الشيعية في النجف الأشرف. المراجع الراحلون رضوان الله تعالى عليهم أو الأحياء، وإن كانت المرجعية العليا مرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف تميزت أكثر من غيرها بالتشديد والتأكيد على نشر ثقافة الشيخ الوائلي، تؤكد هذه المرجعية على حث الخطباء والمبلغين أن يتبعوا منهج الشيخ الوائلي. والشيخ الوائلي في مجالسه يعتمد تفسير الآيات، ومن هنا أخذت الشيخ الوائلي مثالا عن الثقافة القرآنية لدى مرجعيتنا الشيعية في النجف. الشيخ الوائلي بحسب تعبير الكثير من مراجع الشيعة من الذين توفوا أو من الأحياء من أنه الناطق الرسمي باسم الشيعة، فالشيخ الوائلي فعلا وإن لم يعطى هذا الوصف في بيان رسمي بشكل عملي، الشيخ الوائلي هو الناطق الرسمي الذي ينطق عن ثقافة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، فهو الناطق الرسمي من الوجهة الثقافية والعقائدية والتفسيرية عن مراجع الشيعة. فما بالك والمراجع في عصرنا هذا الأحياء الآن، وعلى رأسهم سيدنا السيستاني دام ظله الشريف، يؤكدون تأكيدا شديدا على نشر ثقافة الشيخ الوائلي، وعلى التأكيد أن يلتزم الخطباء والمبلغون بمدرسة الشيخ الوائلي. ولذا تلاحظون الفضائيات ليلها ونهارها تبث مجالس الشيخ الوائلي، وتعقد الندوات والمهرجانات لتكريمه ولتدعيم ثقافته التي طرحها. والأجيال الموجودة منذ الستينات وإلى يومنا هذا تتغذى على مائدة الشيخ الوائلي. هذه حقائق لا يستطيع أحد أن ينكرها في الوسط الشيعي العراقي بشكل خاص والعربي بشكل عام. رجاء الكنترول اعرضوا لنا الفيديو رقم 17 من الحلقة 133 من حلقات برنامج الكتاب الناطق، الوثيقة رقم 17، اعرضوا لنا هذا الفيديو.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه علما ان هم ايش اكو عندهم الحقيقة، شكو جبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء ايش تتصور اكو جبالة، احيانا جبالتهم إلو مع الاسف يعني ليش هذا ظلم، شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فاذا فرغت فانصب، يعني انصب الامام رأسا مباشرة انصب الامام. انا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك راي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، أفرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، أفرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين
لاحظتم، شاهدتم وسمعتم الشيخ الوائلي رحمة الله عليه وبكل ثقة. المشكلة هنا، الرجل جاهل بل جهول بحديث أهل البيت. الرجل معذور، نقل وراجع كتب التفسير، صحيح هذه تفاسير شيعية لكنها لا تمت لأهل البيت بصلة، هذه تفاسير علمائنا ومراجعنا الكرام وهم معبؤون بالفكر الناصبي، بالفكر المخالف لأهل البيت. ذكر التبيان للشيخ الطوسي، هذا تفسير ناصبي في الأعم الأغلب، الفكر الشائع فيه فكر ناصبي مخالف لأهل البيت. وذكر مجمع البيان، التفسير المركزي في حوزة النجف، هذا تفسير ناصبي أيضا، هذه تفاسير مخالفة لأهل البيت. وذكر تفسير الميزان، وذكر تفسير الكاشف، ومر الحديث عن هذه التفاسير. هذه تفاسير صحيح أن علماء الشيعة، أن مراجع الشيعة كتبوها، ولكنهم ما كتبوها وفقا لما يريده أهل البيت، كتبوها وفقا لما يريده النواصب، لا على سبيل المحاججة، ولا توجد تقية في البين، مراجعنا يعتقدون بالفكر الناصبي. مضحوك عليهم، حديث أهل البيت تركوا جانبا، هذا هو الواقع. الشيخ الوائلي يصف هذا المعنى بأنه زبالة، ثم يقول إنني بحثت عن رأي ولو كان مخرفا يقول بهذا الكلام، هذا كلام أهل البيت. وعلماء السنة أعلم من علمائنا بحديث أهل البيت، وهذا مصداق. مرارا أقول هذا الكلام وأسب في الإنترنت أو أسب على المنابر لقولي هذا، ولكن هذا أمامكم شاهد، هذا أمامكم شاهد. الشيخ الوائلي الخطيب الأول، الرمز الشيعي الأول على المنبر، وهذه المصادر مصادر زعماء الطائفة ومراجعها، التبيان للطوسي، مجمع البيان للطبرسي، الميزان للطباطبائي، والكاشف لمحمد جواد مغنية، وبقية التفاسير كذلك. ما هي هذه الرواية؟ في الكافي موجودة، الرواية التي وصفها الشيخ الوائلي بأنها زبالة موجودة في الكافي. هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي. أليس يبحث عن رأي مخرف؟ لطالما تحدث عن كتاب الكافي وأن فيه إسرائيليات، فيبدو أن الرجل لم يقرأ الكتاب، لو قرأه لوجد الرواية، والرواية في الجزء الأول ليست في الجزء الأخير، حتى أقول ربما قرأ نصفا من الكافي في الجزء الأول. هذا هو الكافي الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران، الطبعة السادسة 1428 هجري قمري، وهذه الصفحة 325،
باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين، الرواية الثالثة والتي رواها عبد الحميد ابن أبي الديلم عن إمامنا الصادق، الرواية طويلة إلى أن يقول إمامنا الصادق في صفحة 326: ولا يزال، يعني النبي صلى الله عليه وآله، ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة. أي سورة؟ هي الآيات التي تحدث عنها الشيخ الوائلي. حتى نزلت هذه السورة فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه، فقال الله جل ذكره: فإذا فرغت فانصب، بحسب قراءة أهل البيت فانصب، ولكن الأئمة أمرونا أن نقرأ بقراءة القوم. أما في التفسير فأن نعتمد قراءتهم. نحن في القراءة في التلاوة نقرأ بقراءتهم تسليما لأمر الأئمة، ولكن في التفسير نعتمد قراءتهم، لأن المعاني ستختلف حين التفسير بحسب قراءة أهل البيت. فقال الله جل ذكره: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول: إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية. فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، 3 مرات. الإمام يكرر هذا الكلام 3 مرات. ما هذه الرواية؟ صريحة وواضحة وجلية في كتاب الكافي الشريف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو مرة ثانية حتى يشاهد المشاهدون مدى ثقة الشيخ الوائلي بنفسه وبعلمه، وكيف يحثو عليكم كلاما هراء ويصف حديث أهل البيت قطعا لا عمدا وإنما جهلا، جهل مركب، جاهل ويجهل أنه جاهل. والرواية في أشهر كتبنا في الكافي في الجزء الأول، شاهدوا الفيديو.
الرأي الثاني: لا، هذا ينشبوه علما إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة؟ إيش أكو جبالة يذبوها على الشيعة؟ شايف؟ في كل شيء، إيش تتصور أكو جبالة؟ أحيانا جبالتهم إلهم، مع الأسف يعني. ليش؟ هذا ظلم. شايف؟ هذا الواقع. يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين، أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك، ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
مثال آخر في تفسير علي ابن إبراهيم القمي. وعلي ابن إبراهيم القمي هو أستاذ الشيخ الكليني صاحب الكافي في تفسيره، وهذا التفسير منقول عن إمامنا الباقر والصادق. ماذا جاء في تفسير علي ابن إبراهيم القمي؟ فإذا فرغت فانصب، قال: إذا فرغت من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين وإلى ربك فارغب. أنا أقرأ الآن من الجزء الثامن من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، وهذا التفسير لا يمثل آراء سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، وإنما سيد هاشم جمع ما استطاع أن يجمعه من الأحاديث التفسيرية عن أهل بيت العصمة. أورد مجموعة من الروايات من عدة مصادر في نفس هذا المضمون، نقل عن كتاب بصائر الدرجات وهو لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، نقل عن قرب الإسناد، ونقل كذلك عن تأويل الآيات للمحدث الاسترابادي، ونقل عن تفسير محمد بن العباس، ونقل عن تفسير القمي، ونقل ونقل عن مصادر كثيرة أخرى. والروايات موجودة في موسوعة بحار الأنوار، في موسوعة عوالم العلوم، هذه الروايات موجودة في جوامع الحديث التفسيرية، موجودة في نور الثقلين للمحدث الحويزي، مصادر كثيرة جدا، لكن الرجل لا يعرف ثقافة أهل البيت. هو إما أن يحدثكم من الفخر الرازي أو من تفاسير مراجعنا، مراجعنا لا علاقة لهم بحديث أهل البيت، مراجعنا ينقلون عن النواصب والمخالفين، مراجعنا إما أن يفسروا القرآن بحسب آرائهم الشخصية واستحساناتهم الخرقاء، وإما بحسب مناهج المخالفين. هذا هو الموجود، هذه هي الثقافة التفسيرية والتي تصر مرجعيتنا الشيعية في النجف الأشرف على نشرها. ما هذه المحاضرات تبث في الفضائيات، وهكذا يثقف الشيعة. الشيخ الوائلي مثلما مر علينا في الحلقات المتقدمة ما قاله سيد طالب الرفاعي وهو معجب بثقافته، هو لم يكن منكرا عليه، من أن ثقافة الشيخ الوائلي فخرية رازية، وتلك حقيقة. الشيخ الوائلي إما أن يأخذ من الفخر الرازي وإما من سيد قطب، هذه مجالسه وهذه أحاديثه وهذا تفسيره. رجاء اعرضوا لنا مقطع آخر أيضا من تفسير القرآن لشيخنا الوائلي الذي تصر المرجعية الشيعية العليا في النجف على أن تحشر ثقافته وآراؤه وتفسيره في أذهان الشيعة. اعرضوا لنا الفيديو المرقم 51 من الحلقة 134، وهو فيديو صوتي، الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، الوثيقة 51، رجاء اعرضوها لنا.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكيم. ما ادري لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشلون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
هذا تفسير إمام زماننا، كاف ها يا عين صاد، تفسير إمام زماننا. الإمام هو الذي فسر هذه الآية بأن كاف كربلاء، وهاء هلاك العترة، ويا يزيد ظالم الحسين، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. قد تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصل، يمكنكم أن تعودوا للحلقات المختصة بهذا الموضوع في برنامج الكتاب الناطق، موجود على موقع زهرائيون، موجود على اليوتيوب، موجود على مواقع عديدة على الشبكة العنكبوتية. هذا تفسير إمام زماننا. الشيخ الوائلي يصف هذا التفسير بأنه تفسير عجوز مخرفة. قبل قليل كلام الإمام الصادق يقول عنه زبالة، قطعا هو لا يقصد ذلك، لأن الرجل جاهل، الرجل جاهل، الرجل جاهل بحديث أهل البيت، وهذا الجهل أخذه من العلماء والمراجع. نحن الآن إذا أردنا أن نرجع إلى أصول هذه الفكرة، أصول هذا القول عند الشيخ الوائلي، هذا الكلام يستمده الشيخ الوائلي من السيد الخوئي. فالسيد الخوئي في معجم رجال الحديث حين تحدث عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي الذي نقل هذه الرواية عن الإمام الحجة، مع أن سعد بن عبد الله من المشايخ الأجلاء، لكن السيد الخوئي ضعف هذه الرواية وقال عنها بأنها ضعيفة جدا. إذا أردنا أن نبحث عن المصدر الذي اعتمده السيد الخوئي في تضعيف هذه الرواية، فإنه قد أخذ من رجال النجاشي، والذي ما هو برجال النجاشي، هو الفهرست، فهرست النجاشي، ولكن مراجع الشيعة زوروا الاسم. وادخلوا إلى كتاب النجاشي الجزء الثاني لا زال يسمى بالفهرست، هم زوروا فقط الغلاف الخارجي، ويبدو أن الإمام الحجة يريد أن يفضحهم، فبقي اسم الجزء الثاني موجودا داخل الكتاب. رجال النجاشي نقل كلاما احتماليا، قال إن بعض أصحابنا شككوا في هذه الرواية في حادثة زيارة سعد بن عبد الله الأشعري إلى سامراء والالتقاء بالإمام الحجة، شككوا فيها على سبيل الاحتمال، ولم يذكر لنا النجاشي أسماء هؤلاء. فكيف اعتمد السيد الخوئي على قول النجاشي هذا والذي ذكره على سبيل الاحتمال ولم يذكر الأسماء؟ يعني هذا الكلام من دون سند، روايات أهل البيت ترفض لأنها من دون سند، أما قول النجاشي يقبل وهو من دون سند، أي منطق هذا؟ ثم من هو النجاشي؟ النجاشي في ميزان أهل البيت رجل سافل، بل أسفل من السافل. قد تقولون كيف هذا العالم الجليل رجل سافل بمنطق أهل البيت؟ أهل البيت قالوا في روايات عديدة، في روايات عديدة عن أكثر من معصوم، والروايات موجودة عندنا في كتبنا ومصادرنا، من أن الذي يستهزئ بتفسير جابر ابن يزيد الجعفي هذا سافل. يسألون الإمام الصادق، يسألون الإمام المعصوم، يا ابن رسول الله نحدث الشيعة بتفسير جابر؟ قال لا، فإن السفلة يوبخون جابرا ويوبخون تفسيره، يستهزئون به. النجاشي هذا في رجاله أساسا لم يستهزئ بجانب من تفسير جابر، بل قال عن التفسير، قال التفسير بكله موضوع، ثم بعد ذلك قدح في جابر. فإذا كان شيعي استمع إلى جانب من تفسير جابر الإمام يسميه سافل، واستهزأ بذلك الجانب، استهزأ بحديث من أحاديث تفسير جابر، فما بالك بالذي قال عن تفسير جابر بأنه بتمامه موضوع، وقدح وذم وهجا جابرا الجعفي؟ ارجعوا إلى رجال النجاشي، الروايات عديدة عن الأئمة، من أن الذي يوبخ جابرا الجعفي ويوبخ تفسيره فهو من السفلة. فالنجاشي أصلا لم يستهزئ بحديث واحد، أساسا نفى التفسير من أصله، وقدح ووبخ جابرا الجعفي وقال عنه مخلط، فهو أسفل السفلة. وبالمناسبة الرسائل العملية التي تعملون بها يا شيعة أهل البيت، كل الأحكام مبنية على روايات مقيمة بتقييم هذا السافل النجاشي، فهو أسفل السفلة بحسب منطق أهل البيت، وإن وضع له المراجع والعلماء أعظم الأوصاف. هذا دليلي على أنه أسفل السفلة. ما دليلكم أنتم على أنه من أفضل الناس وتعتمدون عليه؟ هذه روايات آل محمد تقول من أن الذي يوبخ تفسير جابر. وبالمناسبة أتعلمون ما هو الموضوع الأهم في تفسير جابر؟ الموضوع الأهم في تفسير جابر هو الرجعة. هذا يعني أن الذي يستهزئ بالرجعة هو سافل أيضا. راجعوا تأريخ العلماء والمراجع، كم من المراجع والعلماء يستهزئون بالرجعة، من مراجعنا المعاصرين، من مراجعنا الذين توفوا. أنتم راجعوا، هذه موازين أهل البيت. ما هي موازيني؟ أنتم ما هي موازينكم؟ لا تملكون دليلا عليها. موازين كيفية مزاجية، موازين تعتمد على أساس الصنمية. الميزان الذي اعتمدته هنا هو حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الجذر وجذر آخر سيتضح لنا. فالشيخ الوائلي رحمة الله عليه لم يستهزئ بتفسير الإمام الحجة فقط على المنبر، وإنما في الكتب أيضا، في كتابه. هذا كتاب صغير من كتب الشيخ الوائلي عنوانه نحو تفسير علمي للقرآن، نحو تفسير علمي للقرآن منشورات دار سفينة النجاة. وهذه الدار دار عراقية، وطبع قبل ذلك في لبنان أكثر من طبعة لهذا الكتاب نحو تفسير علمي للقرآن. ماذا جاء في صفحة 27 بعد أن أشار إلى تفسير كاف هاء يا عين صاد في صفحة 26، التفسير المروي عن إمام زماننا، فقد فسرها بعضهم برواية مرسلة فسرها، فسر كاف هاء يا عين صاد، ومن ذلك تفسير قوله تعالى كاف هاء يا عين صاد مطلع سورة مريم، فقد فسرها بعضهم برواية مرسلة لا يعرف قائلها وأسندها إلى الإمام الثاني عشر، وهي أن الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد والعين عطش الإمام الحسين والصاد صبره، إلى آخر كلامه. فماذا قال في صفحة 27؟ وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها إذ لم نجد لها وجها، ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل. وهذه عبارة يرويها مجاهيل بالضبط موجودة في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، فلا يمكن الركون إليها لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. هذه العبارات من أين أخذها؟ أخذها من تفسير الفخر الرازي. هذا هو التفسير الكبير، تفسير الفخر الرازي، هذا الجزء 21 و22، المجلد 11، المكتبة التوفيقية، قدم له هاني الحاج، طبعة الثالثة 2015 ميلادي، صفحة 162. أيضا في سورة مريم في تفسير كاف هاء يا عين صاد، وذكر الفخر الرازي ما جاء في روايات عندهم عند المخالفين من أنه ورد عن ابن عباس، ورد في الروايات في أحاديثهم من أن الكاف من أسماء الله الكافي والهاء الهادي والعين العالم والصاد الصادق، وأورد عدة روايات ثم قال: وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز، إلى أن يقول: فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما لا تدل عليه اللغة أصلا. أقرأ لكم الكلام: فلا يمكن الركون إليها لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. تلاحظون العبارات هي نفس الكلمات نفس الجمل، لأن الرجل عاشق لهذا التفسير، لتفسير الفخر الرازي. لكن الفخر الرازي كان مؤدبا مع الروايات التي نقلها من كتبهم، كان مؤدبا جدا. هذا كل الذي قاله، قرأته عليكم، هذا ما قاله الفخر الرازي، كان مؤدبا مع أحاديث نقلها ابن عباس. الشيخ الوائلي ماذا فعل؟ أولا، لاحظتم استهزاءه بحديث الإمام الحجة؟ هو لا يعتقد أنه حديث الإمام الحجة لجهله، الرجل جاهل، فوصف الكلام بأنه كلام عجوز مخرفة بيدها مغزل. ماذا قال في كتابه هنا؟ ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي، مع أن صفصطائي لا تكتب بالصاد، تكتب بالسين، لكن الشيخ الوائلي يبدو أنه يجهل ذلك. الصفصطائي تكتب صفصطائي ولا تكتب صفصطائي، هذه لغة سوقية. على أي حال، ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي، العي عدم القدرة على الحديث، والصاد صفصطائي، والصفصطائي هو الذي لا يتكلم بمنطق سليم، وهكذا إلى أن يقول: أفيرضى إنسان مسلم أن تفتح أمثال هذه الأبواب على دستوره؟ هذه دستوره، دستورنا القرآن، هذا هو شعار الإخوان المسلمين، دستورنا القرآن، القرآن دستورنا. هذه أدبيات الإخوان، وهذه أدبيات الفخر الرازي، هذه ثقافة الشيخ الوائلي التي تصر المرجعية الشيعية العليا على أن تنشر هذه الثقافة. لماذا؟ سلوها، أنا عندي الأجوبة، ولكن أنتم سلوا المرجعية، لماذا تصر على نشر هذه الزبالة؟ هو يقول عن حديث أهل البيت الزبالة: أنتم لا تتأذون، لكن حينما أصف حديث الشيخ الوائلي بأنه زبالة ستتأذون، أعلم ذلك، لأنكم ما أنتم شيعة للإمام الصادق، أنتم شيعة للمرجعية، ما أنتم شيعة لآل محمد، أنتم شيعة للعلماء. هناك فارق بين التشيع لآل محمد وبين التشيع للعلماء والمراجع الذين ينهلون من الفكر المعادي والمخالف لآل محمد، هذه الحقائق ماذا تقولون عنها؟ هذه حقائق بين أيديكم تطرح، هذه حجج تقام عليكم، هذه أمور واضحة تصفع بها وجوهكم الآن، فماذا تقولون؟ أفيرضى إنسان مسلم أن تفتح أمثال هذه الأبواب على دستوره، يعني على القرآن الذي يرتبط به دنيا ودينا وينهل منه المعارف ويعتقد فيه أنه أقدس رسالة هبطت من السماء، أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. يسمي تفسير الإمام الحجة عبث، يصان عن مثل هذا العبث، يصان عن تفسير الإمام الحجة ويفسر بتفسير الرازي وبتفسير سيد قطب. هنيئا لكم أيها الشيعة على هذه الثقافة، هنيئا لكم. هكذا يستهزأ بكلام الإمام الحجة، ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صف صطائي، كما قلت كتبها بالصاد وهو خطأ إملائي وثقافي ولغوي، يسمي ما شئت، لكن هو يريد أن يستهزئ بحديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قطعا هو لا يقول أن هذا حديث الإمام الحجة، اعتمد على كلام السيد القوي، والسيد القوي اعتمد على كلام ذلك السافل أسفل السفلة النجاشي، وأقول رحمة الله عليه، هو شيعي لكنه سافل، سافل بحسب قواعد تقييم الرجال عند آل محمد. آل محمد هكذا أعطونا هذه القاعدة الرجالية في تقييم العلماء، في تقييم الأشخاص، في تقييم الشيعة. قالوا إن الذي يستهزئ بتفسير جابر ابن يزيد ويستهزئ بجابر ابن يزيد هذا سافل ببعض ما قاله جابر في تفسيره. جابر ما جاء بشيء من عنده، جابر نقل أحاديث الإمام السجاد والباقر وصادق، نقل أحاديث العترة الطاهرة، وتفسيره ضاع ليس موجودا، بقايا من تفسيره منتشرة في كتب الحديث. ولربما الذين ضيعوه هم هؤلاء الذين يقولون عنه موضوع النجاشي وأمثال النجاشي من هؤلاء السفلة من علماء الشيعة. يؤذيكم أن أقول عنهم سفلة، الإمام الصادق يقول عنهم سفلة، ما أنا الذي أقول، هذه الروايات كذبوها ارفضوها، أنا أصدق بها، فماذا أفعل؟ إذا كان الإمام الصادق يقول عن أمثال هؤلاء سفلة، ماذا أقول عنهم أنا؟ نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. رجاء الكنترول أعرض لنا فيديو صوتي رقم 5 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق، الوثيقة 5. الشيخ الوائلي يأمرنا أن نعود في تفسير القرآن إلى الفخر الرازي، ويشخص تفسير الفخر الرازي بشكل واضح. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
المفسرين اللي عندكم من عند، اذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، او عند مجمع البيان، او عند كتب التفاسير الكبيره، بالذات خلي يرجع للفخر الرازي،
لان الفخر الرازي هو التفسير الاول في حياته. اعرضوا لنا رجاء فيديو تم عرضه في الحلقات السابقة ولكنه يناسب الحديث. السيد طالب الرفاعي في مقابلة أجريت في وقت ليس ببعيد يتحدث فيها عن علاقة الشيخ الوائلي بتفسير الفخر الرازي، وأن مجالسه ما بين 80% إلى 90% فخرية رازية. نشاهد ونستمع.
على الجانب الآخر سماحة السيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر، فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%، وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي، فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة، وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا، لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك. إيه، وقد أضاف إلى ما قلت، أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفخر الرازي. ثقافته فخرية رازية تفسيرية، وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي، فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة، شيعية وسنية معا، يعني هو شيعي الرجل، ومن وجوه الشيعة ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم، ما قاله صحيح. أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى شو يسمونه الرونيوم، شو يسمونه جهاز الرونيوم للطبع،
نعم،
التجأنا إليه والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز، وكنا نطبع به النشرات.
هذا الكتاب الذي بين يدي تجاربي مع المنبر للشيخ الوائلي رحمة الله عليه، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى 1998 ميلادي، يعني قبل وفاته رحمة الله عليه بفترة زمنية قليلة جدا، فهو يعرض تجاربه في هذا الكتاب بحسب المقدمة يقدم هذا الكتاب لخطباء المنبر الحسيني كي ينتفعوا من تجربته المنبرية. الشيخ الوائلي تعلمون بأنه توفي سنة 2003 ميلادي بعد سقوط النظام مباشرة، النظام البعثي المجرم. وهذا الكتاب مطبوع الطبعة الأولى 1998، يعني هذا الكتاب صدر في أخريات أيام حياته. في صفحة 111 تحت عنوان خطواتي في المنهج، وهو يشرح لمريديه للمتأثرين بمنبره وهم أكثر الخطباء، وبالمناسبة خطباء المنبر تهافتوا على هذا الكتاب وأخذوه كي ينتفعوا من تجربة الشيخ الوائلي. في هذا الفصل الذي عنونه خطواتي في المنهج، ما هي الخطوات التي يتبعها في منهجه، في منهجه الفكري، في منهجه المنبري؟ في صفحة 123 ماذا يقول شيخنا الوائلي؟ ويأتي من بعد أئمتنا، أئمتنا المعصومين، سلفنا الصالح. في أي شيء؟ في الاعتماد عليهم في معرفة ديننا وفي معرفة أمر الحسين عليه السلام. ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح، سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة. فهؤلاء السلف الصالح من هم؟ سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة، ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة، وعلى سبيل المثال لا الحاصر، الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا. فهذه مصادر الشيخ الوائلي، وهؤلاء هم رواده، وهؤلاء هم سلفه الصالح. هو يقول: ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة. وهو هنا لا يتحدث في وسط سني، هذا الكتاب يوجهه إلى خطباء المنبر الحسيني. الرجل هذه ثقافته الأصلية، لا هو في مقام التقية ولا في مقام المدارات، وليس مضطرا أن يقول هذا الكلام. هو يطرح تجربته المنبرية الحسينية، إذا سميناها بالحسينية. أنا قلت هناك حسين قطبي وهناك حسين محمدي علوي، على أي حال لا أريد الآن الخوض في هذا التفصيل. ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة. من هم؟ على سبيل المثال للحصر، الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء هم سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة والسلف الصالح من بعد أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومنطق الرجل هو هذا على طول الخط، في كل كتبه هذا منطقه، في كل سطر كتبه هذا منطقه، وفي كل منابره ومجالسه هذا هو منطقه، وبقي على هذا الحال إلى آخر لحظة من حياته. رجاء اعرضوا لنا الفيديو رقم 10، الوثيقة رقم 10 من الحلقة 133 من حلقات برنامج الكتاب الناطق في أخريات أيامه، ماذا يقول شيخنا الوائلي رحمة الله عليه. اعرضوا لنا الفيديو.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا
المجال؟ الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
لا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى تعليق، لذا سأترك الأمر بدون تعليق. هذه لقطة أو لقطات من الثقافة القرآنية في ساحة المرجعية الشيعية النجفية. وبالمناسبة حين أتحدث عن المرجعية الشيعية النجفية لا تختلف عن المرجعية الشيعية في كربلاء أو عن المرجعية الشيعية في قم، لكن سياق الحديث والتدرج في البحث وصل بنا إلى هذه النقطة. وللمرجعية الشيعية في النجف خصوصياتها وأهميتها وميزتها. المراجع في النجف يؤكدون تأكيدا شديدا على نشر الثقافة التفسيرية القرآنية للشيخ الوائلي، لأن الشيخ الوائلي على المنبر ما عنده شيء غير التفسير. حينما يصعد المنبر يبدأ بآية وبعد ذلك يتناول تفسيرها. هذه مجالس الشيخ الوائلي. هذا الإصرار من مراجع النجف هو إصرار على مثل هذا التفسير. وهذه القضية ليست خاصة في آية أو آيتين، أنا جئت بهذين المثالين فيما يرتبط بصورة الشرح أو الانشراح أو ما يرتبط بصورة مريم، جئت بهذين المثالين لوضوحهما حينما يستمع إلي المتلقي، وإلا كل الآيات التي يفسرها الشيخ الوائلي يفسرها بطريقة مخالفة لمنهج أهل البيت، كل الآيات، لأنه أساسا يعود إلى تفسير الفخر الرازي أو إلى تفسير سيد قطب وإلى أضرابهما. وإذا ما ذكر شيئا من المعاني الصحيحة في تفسير هذه الآيات، لأنه إذا لم يذكر ذلك فإن الجمهور يرفض، لأن الجمهور عنده معلومات من المعلومات البديهية والضرورية في ذهن الجمهور وحتى في ذهن الشيخ الوائلي، مأخوذة من الثقافة العامة التي خد أخاديدها أهل البيت في الواقع الشيعي عبر القرون بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. وأهل البيت بين أظهرنا إمام زماننا، ولإمام زماننا ألطاف جلية وألطاف خفية، وهذا هو حال المعصوم، ما بين ألطاف جلية وبين ألطاف خفية. وإنما ينتفع الناس من إمام زمانهم في غيبته كانتفاعهم بالشمس إذا ما جللها الغيم وجللها السحاب. الكتاب الذي بين يدي هو التمهيد في علوم القرآن، موسوعة كبيرة من 10 أجزاء، وهذا هو الجزء 10، ولربما هي أكبر موسوعة في علوم القرآن، بغض النظر عن أن ما يسمى بعلوم القرآن مأخوذ من أهل البيت أو لا، قطعا ليس مأخوذا من أهل البيت. ما يسمى بعلوم القرآن، مجموعة علوم القرآن، مأخوذة من المخالفين بشكل صاف مصفى. ليس الحديث الآن عن علوم القرآن. المؤلف العلامة محمد هادي معرفة، الشيخ محمد هادي معرفة، يتميز عن غيره بماذا؟ فهو من علماء ومن تلامذة الحوزة الكربلائية، ومن علماء وتلامذة الحوزة النجفية، ومن علماء وتلامذة الحوزة القمية. فالرجل مطلع بشكل عام على الآراء العامة التي تعارف عليها الواقع العلمي الشيعي، لذلك الآراء التي ثبتها في هذا الكتاب هي الآراء التي إن لم يتفق عليها الجميع يتفق عليها أكثر العلماء في كربلاء وفي النجف وفي قم. وهو من أكثر الأشخاص خبرة بهذا الموضوع فيما يتعلق بآراء مراجع الشيعة، والذي يدل على هذا موسوعية الكتاب وكثرة المعلومات، بغض النظر أنني أتفق معه في آرائه أو لا أتفق، لكن الكتاب موسوعة مشحونة بالمعلومات، والرجل كما قلت هي هذه ميزته، فهو كربلائي نجفي قمي، وتنقل بين مختلف المراجع في الدرس والتحصيل. في صفحة 494 وهو يتحدث عن المدرسة التفسيرية الحديثة، هكذا أطلق عليها هذه التسمية، سماها بهذه التسمية في صفحة 492، وكلامه كان دقيقا، كلامه كان دقيقا جدا. في صفحة 494 أهم رواد هذه المدرسة، أي مدرسة؟ المدرسة التفسيرية الحديثة، رائد هذه المدرسة الأول وزعيمها وعميدها هو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، الجميع يحبونه، الجميع يحبونه والجميع يقلدونه. رائد هذه المدرسة الأول وزعيمها وعميدها هو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، الذي بنى أساس هذا البنيان الرفيع وفتح باب الاجتهاد في التفسير. هو احنا ما خلصانين من باب الاجتهاد في الفقه، الدور جانا باب الاجتهاد في التفسير، وهذه حقيقة. لذلك الشيخ الوائلي يرى تفسير الأئمة زبالة، ويرى تفسير الإمام الحجة كلام لعجوز مخرفة بيدها مغزل، وفتح باب الاجتهاد في التفسير بعدما كان مغلقا طيلة قرون، فقد نبذ طريقة التقليد السلفي وأعطى للعقل حريته في النقد والتمحيص، وسار على منهجه الأجلاء من تلامذته أمثال السيد محمد رشيد رضا، وهو ناصبي، ناصبي من الدرجة الأولى، أمثال السيد محمد رشيد رضا والشيخ محمد محمد القاسمي والشيخ أحمد مصطفى المراغي ومن جاء بعدهم جاريا على نفس التعاليم، أمثال السيد قطب والشيخ محمد جواد مغنية والشيخ محمد الصادقي صاحب تفسير الفرقان والسيد محمد حسين فضل الله والسيد محمد الشيرازي والشيخ سعيد حوى من كبار الأخوان المتعصبين في سوريا والشيخ سعيد حوى والأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور والسيد محمد تقي المدرسي والشيخ ناصر مكارم الشيرازي، والذي فاق الجميع في هذا المجال يعني في المدرسة التفسيرية الحديثة هو العلامة الفيلسوف السيد محمد حسين الطباطبائي الذي حاز قصب السبق في هذا المضمار. هؤلاء هم مجموعة محمد عبده التفسيرية. ومر الكلام عن محمد عبده وعن ماسونيته وعن منهجه المخالف 100% لمنهج الكتاب والعترة، مر الحديث في هذا. لكن ما أثبته شيخ محمد هادي معرفة هو من تلامذة السيد الشيرازي ومن تلامذة السيد الخوئي ومن تلامذة السيد الخميني، فحينما يتكلم يتكلم عن معرفة. ماذا قال في صفحة 507 عن تفسير في ظلال القرآن؟ قال في ظلال القرآن لسيد ابن قطب ابن إبراهيم الشاذلي المستشهد سنة 1386 هجري على يد طغاة مصر الحاكمة حينذاك، إلى أن يقول: فكان تفسيره هذا، يعني تفسير في ظلال القرآن، من خير التفاسير الأدبية. بالمناسبة هو يمدح تفسير سيد قطب، يمدح تفسير المنار، يمدح تفسير الفخر الرازي، وينزل غضبه على تفسير البرهان وعلى تفسير الإمام العسكري وعلى تفسير علي بن إبراهيم القمي، لأنها تفاسير أهل البيت. لا يوجد سبب آخر، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء. والرجل هنا ينقل آراء المراجع والعلماء، ما هي آراءه الشخصية؟ هو يتبناها، ولكن هذه الآراء هي آراءه وهي آراء علماء ومراجع الشيعة. فكان تفسيره، تفسير سيد قطب، هذا من خير التفاسير الأدبية الاجتماعية الهادفة إلى إحياء الحركة الإسلامية العتيدة. فمن أهدافه، من أهداف تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، إزاحة الفجوة العميقة بين مسلمي العصر الحاضر والقرآن الكريم، وتعريف المسلمين إلى المهمة العلمية السياسية التي قام بها القرآن، وبيان الحمية الجهادية التي يهدفها القرآن الكريم. حمية جهادية عن الإرهاب الذي تحدث عنه سيد قطب. أنا لا أقول إن علماء الشيعة تأثروا بالجنبة الإرهابية لفكر سيد قطب، أبدا. نحن عندنا إرهاب فكري في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ولكن لا علاقة لها بالإرهاب الإخواني. الإرهاب الفكري في حوزاتنا وفي مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية هذا منذ قديم الزمان، منذ بداية عصر الغيبة الكبرى. منذ أن بدأت الغيبة الكبرى بدأ الإرهاب الفكري، وخصوصا في زمان الشيخ الطوسي. في زمان الشيخ الطوسي بدأ الإرهاب الفكري بشكل واضح، بحيث صار الشيخ الطوسي المصدر الوحيد للدين، وهو مصدر شافعي، وجاء ولده من بعده وهو لا يملك حظا من العلم، فصار مرجعا بالوراثة. أتعلمون كم بقي في المرجعية؟ ما يقرب من 60 سنة. 60 سنة من الإرهاب الفكري الديني، ومن وراثة المرجعية من دون حق، واستمر الأمر إلى يومك هذا. ولذلك إذا ما قرأتم تأريخ العلماء، راجعوا كتب العلماء، راجعوا كتب تأريخ العلماء، ماذا يقولون؟ 100 سنة من بعد الطوسي يسمون الفقهاء بالفقهاء المقلدين، لأن الفقهاء حتى الذي عنده رأي يخاف أن يصرح به، لابد أن يقول أنا فقيه، ولكن يتبنى آراء الشيخ الطوسي مع أنها هزيلة ومع أنها مستقات من الفكر الشافعي. من هناك بدأ الإرهاب الفكري ولا زال إلى يومنا هذا. أنا أسأل طلبة العلم الآن في النجف أو في أي مكان آخر، أسأل طلبة العلم في النجف، هل يستطيع أحد منهم أن يصرح برأي لا يخالف الدين، يخالف المرجع فيه، يستطيع أن يصرح بذلك؟ ولو صرح فماذا سيصبون عليه؟ هذا هو الواقع الموجود، هناك إرهاب فكري، ولكن لا علاقة له بالإرهاب الناصبي. هذا الإرهاب الفكري سنه لنا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. أعود إلى ما يقوله الشيخ محمد هادي معرفة عن تفسير في ظلال القرآن وبيان الحمية الجهادية التي يهدفها القرآن الكريم إلى جنب تربية الجيل المسلم تربية قرآنية إسلامية كاملة. سيد قطب في تفسيره يربي الأجيال المسلمة تربية قرآنية كاملة، وأحاديث تفسير البرهان وتفسير الإمام العسكري، هذه الأحاديث يضرب بها عرض الجدار. هذا هو المنطق الصحيح. أي منطق هذا؟ لكن هذا المنطق، هذا هو منطق المرجعية الشيعية. هذا هو منطق الحوزة العلمية الشيعية، هذا هو منطق المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، هذا هو منطق مراجعنا وعلمائنا. إلى جنب تربية الجيل المسلم تربية قرآنية إسلامية كاملة وبيان معالم هذا الطريق الذي يجب على المسلمين سلوكه، ثم يأتي إلى تفسير السيد محمد تقي المدرسي من هدى القرآن ويعقد له فصلا لمدحه وبيان فضائله، وهو تفسير كتب على منهج سيد قطب، ثم يذهب في صفحة 513 ليتحدث عن تفسير السيد محمد حسين فضل الله من وحي القرآن، يقول: تفسير تربوي اجتماعي شامل ويعد من أروع التفاسير الجامعة النابعة من روح حركية، تفسير حركي على طريق السيد قطب، النابعة من روح حركية نابضة بالحيوية الإسلامية العريقة انطلق فيه المؤلف هو السيد محمد حسين فضل الله من ألمع علماء الإسلام في القطر اللبناني، يعمل في إحياء الجو القرآني في كل مجالات الحياة المادية والمعنوية. أتدرون الطبعة الأولى حينما وصل إلى الآية 43 من سورة النساء، الآية 43 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآية 43 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في الطبعة الأولى من هذا التفسير أثبت الروايات التي تقول إن عليا شرب الخمر حتى ثمل، ولما قام صلى لا يدري ماذا يقول فكفر في قوله. نفس الروايات التي أثبتها سيد قطب أثبتها السيد محمد حسين فضل الله في الطبعة الأولى، وخرجت الطبعة الأولى وفيها هذا الكلام، فلما أثير لغط في الوسط الشيعي سحب الكتاب، ولكن بقيت أجزاء من هذا الكتاب. وماذا قال؟ قال إن عامل المطبعة هو الذي دس هذه الروايات، عذر أقبح من الفعل. الذين لهم خبرة بعملية الطباعة وكيف تطبع الكتب وكيف تصف الحروف، وخصوصا الطريقة القديمة طريقة الزنك والأفلام، ليس من الصعب، قد يكون من المستحيل أن يقوم عامل المطبعة بفعل ذلك. ثم أين المتابعة والمراقبة والتدقيق؟ القضية يعني قضية هكذا، عذر أقبح من الفعل، لكن بماذا يعتذر؟ تصور أن الأمر يعبر. هذا هو تفسير من وحي القرآن الذي يفسره، يفسر بهذه الطريقة. باقي الكلام الشيعة لا يعبؤون به أساسا. إشكال الشيعة على تفسير في ظلال القرآن هي هذه القضية، والذي ذكره السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره أسوأ بكثير من الذي ذكره سيد قطب في كثير من المواطن، في الانتقاص من رسول الله وفي الانتقاص من آل رسول الله. سيد قطب لم ينتقص من رسول الله، في نفس المواطن التي انتقص فيها محمد حسين فضل الله من رسول الله في تفسيره هذا. أنا لا أدري، شيخ محمد هادي معرفة يقول عن هذا التفسير هل قرأه أو لا، أو حدثه أحد بذلك، أو قرأ صفحتين ثلاثة من هذا التفسير. انطلق فيه المؤلف هو السيد محمد حسين فضل الله من ألمع علماء الإسلام في القطر اللبناني، يعمل في إحياء الجو القرآني في كل مجالات الحياة المادية والمعنوية، نظير ما صنعه سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن. مضيفا عليه تعاليم صادرة عن أهل البيت في تربية الجيل المسلم. ما هي هذه طريقة علماء الشيعة؟ يأخذون الأفكار الناصبية ثم يضيفون عليها شيئا من البهارات من بعض حديث أهل البيت وليس هو المطلوب بالدرجة الأولى، يأخذون حديثا من الحاشية وليس من المتن. ماذا أقول لكم أكثر من ذلك؟ أنا أعرف وأعلم أنكم ستسبونني لأنكم لا تستطيعون مواجهة هذه الحقائق، غاية ما تقدرون عليه أن تسبوني، سبوني، ولكن أين تعطون وجوهكم من هذه الحقائق التي تصفع عقولكم؟ نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه هو أكثر المراجع والعلماء تأثيرا في انتشار الفكر القطبي في ساحة الثقافة الشيعية وعلى جميع المستويات. على المستوى التنظيمي والسياسي فقد أنشأ حزب الدعوة الإسلامية وكان من مؤسسيها الأوائل، وكان فقيها للحزب ومرجعا، وهو الذي أقحم الفكرة القطبية والأخواني في هذا الحزب بتوجيه منه، بل قبل تأسيس حزب الدعوة. وعرضنا عليكم فيديو يتحدث فيه زميل ورفيق ومستشار السيد محمد باقر الصدر السيد طالب الرفاعي، وهو حي يرزق، وعرضنا الفيديو يتحدث فيه السيد طالب الرفاعي عن أنه سأل السيد محمد باقر الصدر قبل تأسيس حزب الدعوة إلى أي كتب نوجه شباب الشيعة، فماذا قال له؟ وجهوهم إلى كتب حسن البنا وسيد قطب ومحمد الغزالي وأمثال هؤلاء. نفس الشيء لما أسس الحزب فقد وجههم بشكل شديد وأكيد إلى هذا الاتجاه، وتبنى نظرية الشورى التي لا علاقة لها بالفكر العقائدي الشيعي، تبنى هذه النظرية، وبعد ذلك انسحب من الحزب بعد أن أوجد نظام البيعة وبايعوه على هذا الأساس، بايعوه وفقا لنظام الشورى وانسحب بعد ذلك، وسيأتي الحديث عن هذه القضية. على مستوى الكتابات والتأليف، على مستوى المحاضرات والدروس، على مستوى الطلبة والوكلاء والخطباء الذين يرتبطون به، شحنهم بالفكر القطبي شحنا قطعا لا عن سوء نية، هو يتصور أن الأمر الصحيح هو هذا. المشكلة هنا، المشكلة في الجهل المركب، يجهل ويجهل أنه يجهل، وإلا إذا أردنا أن نسيء الظن فتلك طامة كبرى. أنا لا أملك دليلا على أن أسيء الظن بأي عالم من علماء الشيعة وبأي مرجع من مراجعنا وبأي خطيب من خطبائنا الحسينيين، وإنما أقول هو الجهل، الجهل المركب. فلقد ضحكوا علينا ونحن بدورنا أيضا ضحكنا على الناس، أنا لا أستثني نفسي من ذلك، أنا جزء من هذا الوحل، حقيقة هذه. ولا أقول هذا الكلام للاستهلاك الإعلامي أبدا، أنا لا أستطيع أن أخرج من هذا الوحل، هذا الوحل صنعته المؤسسة الدينية فغطست الشيعة فيه وغطسنا جميعا، والمؤسسة كانت غاطسة قبلنا في ذلك. لذا في هذه الحلقة، ولا أدري هل سيكفي الوقت، وفي الحقيقة إنني لا أريد أن أجعل عدد حلقات هذا البرنامج كثيرة، إذ يصعب على الذي يتابع هذا البرنامج فيما بعد ذلك أن يتابعها وأن يطلع عليها. ولكن ماذا أصنع؟ المطالب كثيرة والمعلومات والتفاصيل وفيرة، سأختصر بقدر ما أتمكن. فبما أن السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه هو الأكثر تأثيرا في نشر الفكر القطبي المخالف لأهل البيت والمجافي لإمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، سأمر مرورا إجماليا سريعا في مجموعة من كتبي ومؤلفات السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وأجعل حديثي في مجموعة من العناوين. يحدثنا عن التشيع مثلا، العنوان الأول التشيع، هذا هو الجزء 11 من مجموعة مؤلفات السيد الصدر السيد محمد باقر الصدر، وهو الجزء 3 من بحوث في شرح العروة الوثقى، هذا هو الجزء 3 من بحوث في شرح العروة الوثقى، الناشر دار الصدر مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة الأولى، المطبعة شريعة قم سنة 1429 هجري قمري. ماذا جاء في الجزء 3 من بحوث السيد محمد باقر الصدر في شرح العروة الوثقى؟ والعروة الوثقى رسالة عملية لمرجع من مراجع الشيعة المعروفين السيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه، في صفحة 396 السيد محمد باقر الصدر يتحدث في تعيين الضروري من العقائد التي لو أنكرها المنكر فيكون بذلك خارجا من الإيمان. يقول أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، المخالف لأهل البيت، أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، يعني إن كان المخالف ينكر نفس إمامة أهل البيت، ينكر الإمامة بالنتيجة، فمن الجلي أن هذه القضية، أي قضية؟ قضية إمامة أهل البيت، فمن الجلي من الواضح عنده أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة. غريب هذا الكلام، أنا لا أدري فقهاء الشيعة يقرؤون القرآن وإذا ما قرأوا القرآن يتدبرون فيه، أم على قلوب أقفالها، أم قلوبهم مقفلة، مقفلة بالرين وبالصدأ الذي يعلو تلك القلوب بسبب عشقهم للفكر الناصبي. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن الكريم. ماذا نقرأ في الآية 67 من سورة المائدة؟ وهذه الآية على الأقل أكثر الشيعة تعتقد بأنها في بيعة الغدير، ولا أعتقد أن السيد محمد باقر الصدر، لا أعتقد ذلك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية تصف الذين يعاندون هذا التبليغ، تصفهم بالقوم الكافرين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء الكافرون الذين يعاندون هذا التبليغ؟ ما أنزل إليك من ربك. فهل هذا التبليغ خاص بمجموعة معينة، خاص بالمجموعة التي حضرت في يوم غدير خوم، أم أن هذا الأمر يستمر عبر العصور؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا الخطاب أوجهه إلى السيد الصدر افتراضا، إلى الذين يؤمنون برأيه، إلى علمائنا ومراجعنا الذين يقولون بنفس قول السيد محمد باقر الصدر، بل هو قال بنفس قولهم. ما هو هذا؟ قول المراجع، هذا هو القول المعروف بين المراجع، الأحياء والأموات. يعني هذا الكلام الذي ذكره السيد محمد باقر الصدر ما هو بكلام خاص به، هذا هو المعروف بين مراجع الشيعة. أنا أقول هذه الآية مخصوصة بزمان واقعة غدير خوم، يعني في اليوم 18 من ذي الحجة في السنة 10 للهجرة الشريفة، أم أن هذا الكلام مستمر وآيات القرآن تجري مجرى الليل والنهار مجرى الشمس والقمر؟ ماذا تقولون أنتم؟ إذا كان الأمر هكذا، إذن فالناس ليسوا مكلفين بدين الإسلام. لماذا؟ لأن دين الإسلام هنا لا معنى له، فما بلغت رسالته. بينما القرآن، نفس القرآن ماذا يقول في الآية 107 من سورة الأنبياء؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسالة للجميع. والمعنى أكثر من ذلك، إذ قد يعطى لهذه الآية دلالة غير هذه الدلالة التي أشرت إليها. إذا ذهبنا إلى سورة سبأ وفي الآية 28، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالرسالة مستمرة. فإذا كانت هذه الرسالة مستمرة لا معنى لها من دون بيعة الغدير. ما هو هذا القرآن يقول، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. رسالة النبي مستمرة، فمن دون بيعة الغدير لا معنى لها. ما هو هذا القرآن؟ ما أنتم تقولون إننا نفسر القرآن، نفسر القرآن بهذه الطريقة، نفسر القرآن بالقرآن. ما هي هذه الآيات واضحة وصريحة؟ وهذا ما هو من تفسير القرآن بالقرآن وفقا لطريقة المخالفين، وفقا لروايات وأحاديث أهل البيت الكثيرة والكثيرة والوفيرة في هذه المضامين. هنا تتعانق الآيات مع الروايات والأحاديث والزيارات والأدعية. لو كان المقام لبيان هذه التفاصيل فإنني آتيكم بها بشكل واضح وصريح. الآيات واضحة وصريحة. الآية في سورة المائدة 67 تقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لا بد من الإيمان بهذه البيعة. إذا كانت الرسالة مستمرة فهذه الرسالة لا معنى لها من دون بيعة علي. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن أين جاء علماؤنا بهذا الهراء؟ كيف لم تكن بيعة علي وإمامة الأئمة جلية؟ لذا قال الأئمة: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. هذه الفتن التي وقع فيها السيد الصدر وغيره من المراجع، لأنهم لم يأخذوا معرفة أمر أهل البيت من القرآن، ولذا قالوا بمثل هذا الكلام، أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة. ولذلك نقل لنا الشيخ الكوراني، شيخ علي الكوراني، فيما سلف من حلقات البرنامج في فيديو عرضته بين أيديكم، لما سأل الشيخ علي الكوراني السيد محمد باقر الصدر عن موقف سيد قطب من ولاية أهل البيت، قال: الرجل ليس مكلفا بها، وحاله حال فتاة في قرية نائية من قرى كندا، فهي ليست مكلفة بالحجاب، لا علم لها بتشريع الحجاب، وحال سيد قطب هكذا. طبعا هذا الكلام كلام سخيف لا معنى له، كلام هزيل جدا، ولكن هذا هو المنطق، المنطق هو هو. وهذه القضية ليست خاصة بالسيد محمد باقر الصدر، بقية المراجع الذين تقلدونهم الأحياء والأموات راجعوا كتبهم وأبحاث الخارج وحتى الرسائل العملية، هذه المعاني موجودة فيها. فمن الجلي أن هذه القضية، يعني إمامة أهل البيت، لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة، يعني لم تبلغ إلى تلك الدرجة حتى في زمن بيعة الغدير، إذا لماذا نستشكل على المخالفين من أنهم أنكروا بيعة الغدير؟ إذا لماذا؟ إذا لم يسلم بلوغها إلى درجة الضرورة حتى في زمن بيعة الغدير حدوثا، يعني أول ما حدثت في بدايتها، ولو سلم بلوغ، لو سلم، يعني هذا غير مسلم أيضا، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة، درجة الضرورة، فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. هذا هو منطق التشيع عند السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل أعود إليكم. العنوان الثاني: النبي محمد صلى الله عليه وآله. الكتاب الذي بين يدي: الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت، الرسالة العملية للسيد محمد باقر الصدر. هذه الطبعة دار التعارف للمطبوعات، 1992 ميلادي، بيروت لبنان. في مقدمة الرسالة العملية كتب السيد محمد باقر الصدر، وسأعود إلى هذا الموضوع، كتب مقدمة في العقائد التي يجب على الشيعي أن يعتقد بها، ما تسمى بأصول الدين. فحين تحدث عن رسول الله لكي يستدل على رسالته ونبوته وعلى قرآنه، في صفحة 65 ماذا قال؟ لاحظوا الطريقة التي يتكلم بها السيد محمد باقر الصدر عن رسول الله، وهذا الأمر يعرضه لعامة الشيعة، يريد من الشيعة أن يفكروا بهذه الطريقة. وكان شخص النبي يمثل الحالة الاعتيادية من هذه الناحية. من أي ناحية؟ من ناحية الأمية، من ناحية الجهل في المجتمع العربي الذي بعث فيه. وكان شخص النبي يمثل الحالة الاعتيادية من هذه الناحية، فلم يكن قبل البعثة يقرأ ويكتب، ولم يتلقى أي تعليم منظم أو غير منظم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الآية لا تعني المعنى الذي أشار إليه السيد محمد باقر الصدر، وإنما الآية تقول من أن النبي لم يظهر هذا الأمر، لم يفعل هذا الأمر أمامه، لم يظهر قراءته لشيء مقروء، ولم يظهر كتابته لشيء يكتب. وهذا النص القرآني دليل واضح على مستوى ثقافة الرسول قبل البعثة، فهو لا يقرأ ولا يكتب. وهذا النص القرآني دليل واضح على مستوى ثقافة الرسول قبل البعثة، وهو دليل حاسم حتى في حق من لا يؤمن بربانية القرآن، لأنه على أي حال نص أعلنه النبي على بني قومه وتحدث به إلى أعرف الناس بحياته وتأريخه، فلم يعترض أحد على ما قال، ولم ينكر أحد ما ادعى. نعم، لأنهم لا رأوه يقرأ ولا يكتب، لكن هذا لا يعني أنه لا يعرف القراءة والكتابة. أي منطق هذا؟ خاتم الأنبياء لا يعرف القراءة والكتابة، أي منطق هذا؟ وسأشرح لكم وأبين لكم ماذا قال الأئمة في هذا الموضوع. لكن السيد محمد باقر الصدر مشبع بفكر الفخر الرازي، مشبع بفكر سيد قطب، مشبع بالفكر الناصبي المخالف. وهذا الحال ليس خاصا بالسيد محمد باقر الصدر، هذا حال مراجعنا وعلمائنا ومفسرينا. راجعوا تفاسير المراجع والعلماء، نفس هذا الكلام يذكرونه. وهناك من علماء الشيعة من ألف كتبا خاصة يثبت فيها أمية النبي، فهو لا يقدر على القراءة والكتابة. الأئمة يتبرؤون من هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام ويصفونهم بالكذب، وسأقرأ لكم أحاديث الأئمة. إلى أن يقول: بل نلاحظ أن النبي لم يساهم قبل البعثة حتى في ألوان النشاط الثقافي الذي كان شائعا في قومه من شعر وخطابة، ولم يؤثر عنه أي تمييز عن أبناء قومه إلا في التزاماته الخلقية وأمانته ونزاهته وصدقه وعفته، وقد عاش 40 سنة قبل البعثة في قومه دون أن يحس الناس من حوله بأي شيء يميزه عنهم سوى ذلك السلوك النظيف. فلهذا يعني أنه لا يعرف قراءة، لا يعرف كتابة، أي منطق هذا؟ ما هذه السذاجة؟ هذه السذاجة تسيطر على عقل يتوقد ذكاء كعقل السيد محمد باقر الصدر. لماذا؟ بسبب سوء التوفيق، بسبب الخذلان الفكري والعقائدي. فحينما يغطس عقل العالم في الفكر الناصبي لأمثال الفخر الرازي وسيد قطب تكون النتائج هي هذه. وهذا القانون يشملني ويشملكم ويشمل الجميع. هناك قانون التوفيق والخذلان، الفكرة السيئة والعقيدة السيئة تقود إلى عقيدة سيئة أو تمنع الإنسان من أن يصل إلى العقيدة الحسنة، كما أن العقيدة الحسنة إما أن تقود الإنسان إلى عقيدة حسنة أو تمنع الإنسان عن عقيدة سيئة. هذا هو قانون التوفيق والخذلان. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله كما يقول إمام زماننا وأنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بتنا في وقت وشيك وقريب من أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. نذهب إلى فاصل الأذان وصلاة بحسب توقيت لندن، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب توقيت مدينة لندن، كنت أقرأ عليكم من الرسالة العملية للمرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت. قبل أن يعطيني الأخوة هنا في الاستوديو الإشارة إلى ابتداء البث المباشر، كنت أقلب صفحات هذا الكتاب وأخذتني الذاكرة إلى أيام سابقة لما كنت في عمر 16، كنت أدرس هذا الكتاب في مدينتنا، في مسجد في مدينتنا يعرف بمسجد سيد زويد، ولربما الشباب الذين كنت أدرسهم لا زالوا على قيد الحياة، ربما يشاهدونني الآن عبر شاشة التلفزيون، وفي مسجد حجة عامة أيضا في نفس مدينتي كنت أدرس مجموعة من الشباب في مسجد حجة عامة ومجموعة من الشباب في مسجد سيد زويد، أدرسهم هذا الكتاب. وقد ذهب أحد هؤلاء الشباب إلى السيد الصدر آنذاك وأخبره بأننا مجموعة من الشباب في المسجد ندرس رسالتك العملية، فأرسل إلينا مجموعة نسخ، سيد الصدر رحمة الله عليه آنذاك مجموعة نسخ كانت مطبوعة بالورق الأسمر، طباعة رديئة، نوع الورق رديء بالورق الأسمر، وكان غلافها إلى الآن أتذكر غلافها كارتوني باللون الأصفر، وبالذات هذه المقاطع كنت أدرسها، المرسل والرسول والرسالة باعتبار هذه العقائد الواجبة والأحكام الشرعية الموجودة فيها، وكنا هكذا غذينا بأننا نتعجب ونظهر آيات الإعجاب والتعجب بما كتب السيد الشهيد. هكذا هو حال الشيعة، هذا هو حالنا. لا أدري ما كان في نيتي أن أتحدث عن هذا الموضوع، ولكنني كما قلت لكم قبل قليل وأنا أتصفح في هذا الكتاب قبل أن يعطوني الأخوة الإشارة لبدء البث المباشر، فذهب ذهني إلى أيام سابقة. على أي حال، أعود إلى الفتاوى الواضحة، الرسالة العملية التي يجب على مقلدي السيد أن يعملوا بها وأن يتشبعوا بهذا التفكير. لا أقرأ عليكم ما قرأته في صفحة 65، وإنما أذهب إلى صفحة 66 وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولم يتيسر له، للنبي الأعظم، بحكم عدم تعلمه للقراءة والكتابة، وكأنه يتحدث عن رجل من عامة الناس، ولم يتيسر له بحكم عدم تعلمه للقراءة والكتابة أن يقرأ شيئا من النصوص الدينية لليهودية أو المسيحية، كما لم يتسرب إليه شيء ملحوظ من تلك النصوص عن طريق البيئة، لأن مكة كانت وثنية في أفكارها وعاداتها، ولم يتسرب إليها الفكر المسيحي أو اليهودي، ولم يدخل الديرة إلى حياتها بشكل من الأشكال، الديرة أو الدير. ولو كان النبي قد بذل أي جهد للإطلاع على مصادر الفكر اليهودي والمسيحي للوحظ ذلك. أنا لو احتملت بأن السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه يتحدث بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة عن النبي من باب المجارات في إثبات هذه المسألة، ولكنه في صفحة 67 كلامه صريح واضح، هو يعتقد بهذه العقيدة. وقد جاء كل ذلك، هذه الرسالة، على يد إنسان أمي في مجتمع وثني شبه معزول، لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر، فضلا عن أن يكون بمستوى القيمومة والتصحيح والتطوير. ما هكذا يقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هكذا يتحدث السيد محمد باقر الصدر عن النبي الأعظم. وبالمناسبة هذا منطق المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، هذا منطق مراجعنا الأموات والأحياء، هذا منطق المراجع الذين تقلدونهم، هذا ما هو بمنطق خاص بالسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. نذهب إلى الناطق الرسمي، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية شيخ الوائلي. رجاء الفيديو المرقم 84 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق، اعرضوا لنا هذا الفيديو.
زين، هسه قد يقول لي واحد زين ليش إذن هذا إذا كانت الأمية نقص شلون الله عز وجل يبعث نبي أمي؟ ليش؟ لا، أمية النبي كمال مو نقص. تبه شوية، تنبه لي زين. شلون أمية النبي كمال؟ أمية النبي شو استوجبت؟ استوجبت أن تسد الشكوك على الناس في أن النبي جاء بالقرآن من عنده، سدت الشكوك. والله عوض عن يا طريق، إذا كانت الناس تأخذ العلم عن طريق الحرف، النبي أخذه عن طريق الإلهام، عن طريق العطاء. سنقرئك فلا تنسى، راح نقرئك وما تنسى، سنعلمك، نعلمك عن طريق التلقين، ما تحتاج إلى كتابة. وبالفعل وسع رسول الله الدنيا علما. صلوا عليه. فإذا في واقع الأمر إذا كانت الأمية عند البعض نقص فهي عند الرسول كمال، لأنها أغلقت أبواب الشكوك والظنون بوجه من يتصور أن النبي جاء بالقرآن من عنده أبدا. والله عز وجل فتح لباب العلم من أبواب أخرى، من طريق الإلهام ومن طريق المعرفة ومن طريق العطاء، فكانت مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله تسع الدنيا.
ما هذا الهراء؟ ما يكون نقصا عند عامة الناس يكون كمالا لرسول الله، هذه إساءة أدب بحق رسول الله. ما هذا الهراء؟ لكنهم يقولون ذلك موافقة للنواصب والمخالفين، لأن النواصب والمخالفين يقولون بهذا الهراء. عدم معرفة القراءة والكتابة يناقش فيها الفقهاء في قضية القاضي، فهل يشترط في القاضي أن يعرف القراءة والكتابة؟ ويشترطون ذلك في القاضي باعتبار أن القراءة والكتابة بالنسبة للقاضي يحتاجها لمعرفة الوثائق والأدلة والعقود التي يستدل بها الذين يترافعون عند القاضي، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما هذا الهراء؟ ثم في المجتمع العربي كانت القراءة والكتابة تعد من الكمالات في الإنسان، فكيف يكون الناس أكمل من رسول الله بهذه الصفة؟ أي هراء هذا؟ ولكنهم غاطسون جميعا، المراجع، الخطباء، وأنتم أيضا وأنا معكم، نحن غاطسون جميعا في الفكر الناصبي. أتعلمون أن الأئمة يلعنون الذي يعتقد بهذه العقيدة؟ والله يلعنونه، وسأقرأ لكم الروايات. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة المرقمة 85 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق، اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. مفسرين إلهم في كلمة الأمويين آراء، في كلمة الأميين آراء. ما المقصود من الأميين الوارد ذكرها، يعني هذه اللفظة ما المقصود منها في هذه الآية الكريمة؟ بعض المفسرين يقول أنها نسبة إلى أم القرى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني رسول من أهل مكة، باعتبار مكة أم القرى، وبعث لهم رسول منهم. الواقع هذا الوجه مو وجيه. لماذا؟ لأنه المفروض أن رسالة النبي وبعثة النبي إلى الناس كافة ومو مقصورة على مكة.
هذا الرأي الذي نسبه إلى بعض المفسرين هذا هو كلام أهل البيت، هو لا يدري، وقال عنه بأن هذا الوجه، هذا الرأي ليس وجيها، قال مو وجيه من جهله. في روايات أهل البيت فسروا الأميين نسبة إلى أم القرى، وسأقرأ لكم، سأقرأ لكم الروايات والأحاديث بعد أن نستمع إلى الوثيقة 86 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق. الوثيقة 86 رجاء اعرضوها لنا.
يعني بدل أن يأخذ العلم عن طريق القراءة والكتاب، يأخذه عن طريق الإيحاء، عن طريق المشافهة، يهبط عليه الملك فيشافهه مشافهة. إذن ما أكو إشكال في أن يكون أمي. إذن الحكمة من كون أمي شنو؟ الحكمة من كون أمي حتى لا يتسرى بالشك إلى القرآن، لا يقولون أن القرآن هو اللي جابه، هو اللي اخترعه. لما كان لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب، طبعا هذا راح يكون أبعد عن الشبهة. حتى إذا ما خط الكتاب بيمينه على حد تعبير القرآن حتى لا يرتاب المبطلون. زين، بناء على هذا احنا نلاحظ الآن، مع أن النبي ما كان يقرأ وما كان يكتب، إلى الآن أكو كتاب وأكو مستشرقين، ذولا إذا مروا بالقرآن يقولون القرآن جاء به محمد مو من الله.
هذا المنطق هو المنطق الحاكم في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وتلاحظون كله تفسير، تفسير للقرآن، وهذا هو الذي تصر عليه المرجعية العليا للشيعة، أن تنشر هذا الفكر الناصبي. بحسب كلام أهل البيت، من يعتقد بهذه العقيدة فهو كذاب ملعون يلعنه الأئمة. أقرأ لكم بعضا من هذه الروايات والأحاديث. هذا هو الجزء الثامن من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، وهو جامع للأحاديث التفسيرية. مؤسسة الأعلم للمطبوعات، وهذه الطبعة الأولى 1999 صفحة 7، صفحة 7 الرواية عن الإمام الباقر. قال: قلت له، السائل يسأل الإمام الباقر: إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ. فقال: كذبوا لعنهم الله. هذا كلام الإمام الباقر. أنا أقرأ من تفسير البرهان المجلد 8، وهذه الرواية منقولة عن علل الشرائع للشيخ الصدوق في الجزء الأول، وموجودة في مصادر عديدة أخرى. السائل يقول للإمام الباقر: إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ. فقال: كذبوا لعنهم الله. الذي يقول بهذا القول كذاب بحسب الإمام الباقر، الإمام يقول عنه كذاب، يعني هذا كذاب حقيقي وملعون، الإمام يلعنه. كذبوا لعنهم الله. أنى يكون ذلك وقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب، الكتاب يعني يقرأ ويكتب، فكيف يعلمهم وهو لا يعرف القراءة والكتابة؟ ما هذا الغباء؟ كذبوا لعنهم الله. أنى يكون ذلك وقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب. كيف يكون هذا؟ بغض النظر عن هذه الرواية، أنت افتح القرآن واذهب إلى سورة الجمعة، هذه سورة الجمعة الآية 2 بعد البسملة، بعيدا عن الروايات، افتح القرآن واقرأ: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتلو عليهم الآيات، يزكيهم، يمكن أن تكون من دون قراءة وكتابة، ولكن يتلو عليهم الآيات. ما هي التلاوة؟ قراءة، يمكن أن تقول قراءة مع الحفظ. ويعلمهم الكتاب، يعلمهم الكتاب، الكتاب يحتاج إلى قراءة وكتابة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته يمكن عن ظهر قلب، لكن ويعلمهم الكتاب يعني شيء مكتوب يحتاج إلى قراءة وكتابة. ما هي الآية دالة بنفسها على نفسها، دالة على هذه الحقيقة، ولكن ماذا تفعل مع هذا الغباء؟ هذا الغباء لماذا ينشأ في أذهان علمائنا ومراجعنا ومفكرين الكبار وخطبائنا الأجلاء؟ لماذا هذا الغباء يأكل عقولهم؟ هذا من سوء التوفيق، هذا من الخذلان. قانون التوفيق والخذلان هكذا يعمل: حين يأتي الإنسان بعمل صالح، العمل الصالح يقوده إما إلى عمل صالح وإما أن يمنعه عن عمل طالح، وحين يأتي الإنسان بعمل طالح إما أن يقوده إلى عمل طالح أو أن يمنعه عن عمل صالح. والعقيدة الحسنة حين يعتقد بها الإنسان من الطريق الصحيح، فإما أن تقوده إلى عقيدة حسنة أخرى، فإن العلم يسكو على الإنفاق، وإن العلم يسكو مع التدبر والتفكر. فإما أن تقود العقيدة الحسنة إلى عقيدة حسنة، أو أن تمنعه عن عقيدة سيئة لأن العقيدة الحسنة تنور العقل فتجعل العقل قادرا على تمييز ما هو الحسن والسيء في الاعتقاد. والعقيدة السيئة تقود الإنسان إلى أي شيء؟ إما إلى عقيدة سيئة وإما أن تمنعه عن عقيدة حسنة. الأئمة يقولون إنكم إذا أخذتم منهم من المخالفين إذا احتجتم إليهم احتجتم إلى فكرهم إلى ثقافتهم فإن الرجل حينئذ سيدخل في ضلالتهم وهو لا يعلم، وهذا هو الذي وقع فيه علماؤنا ومراجعنا الكبار. وإلا الآية واضحة، الآية لا تحتاج إلى كثرة حديث ونقاش، أنتم ارجعوا بأنفسكم إلى الآية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. واضح، لابد أن يكون قارئا كاتبا، وإلا كيف يقوم بهذه الأدوار؟ أعود إلى رواية الإمام الباقر. السائل يقول: قلت له إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فقال: كذبوا 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 لعنهم الله، أنى يكون ذلك وقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب؟ قال: قلت: فلما سمي النبي الأمي؟ قال: نسب إلى مكة. لاحظتم الخطيب الكبير الشيخ الوائلي الناطق الرسمي باسم المرجعية ماذا قال؟ قال: هذا القول مو وجهي، أن الأميين نسبة إلى أم القرى وأن الأمي نسبة إلى أم القرى. والقضية واضحة، لما نقرأ هو الذي بعث في الأميين بحسب مدعى السيد محمد باقر الصدر وبقية مراجع الشيعة الأحياء والأموات وبحسب مدعى الشيخ الوائلي، هل يعني أن الجميع الذين بعث إليهم النبي لا يقرؤون ولا يكتبون؟ هذا الكلام منطقي؟ حتى لو أخذنا الكلام عن أهل مكة، كيف كانوا يكتبون المعلقات؟ كيف كتبوا صحيفة المقاطعة في قضية شعب أبي طالب؟ كيف كانوا يكتبون عقود البيع فيما بينهم؟ كيف كان يقرأ ورقة بن نوفل الكتب؟ ما هناك من العربي في مكة على دين اليهود وعلى دين النصارى، كيف كانوا يقرؤون الكتب؟ القضية والحكاية طويلة. فهل يعقل أن جميع الناس كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون؟ فلماذا يقال للأميين مثلا أنهم من مكة بينما النبي الأمي يعني لا يقرأ ولا يكتب؟ إذا قلنا المراد من الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، فمعنى أن الأميين أنهم جميعا لا يقرؤون ولا يكتبون، إذا كان الحديث عن كل العالم فهذه مهزلة، الناس تضحك علينا. وإذا كنا نتحدث عن أهل مكة فقط في بداية البعثة، فأهل مكة كان فيهم الذي يقرأ ويكتب. فما هذا القول السخيف؟ قال: قلت: فلما سمي النبي الأمي؟ قال: نسب إلى مكة، وذلك قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى. هذا من تفسير القرآن بالقرآن بحسب قواعد أهل البيت، هذا تفسير. هنا يأتي بآية يفسر آية أخرى، هذا الأسلوب اتبعه أهل البيت ولكن بحسب قواعدهم لا بحسب هذا الذوق الأعوج. لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى مكة، فقيل أمي لذلك. يا شيعة أهل البيت، أنتم حين تقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي العلماء لا يقرؤونه، لو كانوا يقرؤونه لفهموا هذه القضية، لا يقرؤونه، أو أنهم يقرؤونه ولا يعرفون ما يقرؤون. النتيجة هي هذه. أنا أقرأ من مفاتيح الجنان، هذا دعاء أبي حمزة الثمالي: اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد إليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني. نسبة إلى القبائل وإلى الأماكن. لماذا كلمة الأمي هنا تفهم بأنه لا يقرأ ولا يكتب؟ ما هي واضحة. أنتم تقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي، تعرفون ما تقرؤون؟ والله ما أدري ماذا أقول لكم. ما هي مهزلة؟ هي مهزلة، هذه مهزلة مع المهزلة الكبيرة. ما أنتم تقرؤون هذا الدعاء؟ هؤلاء الخطباء والمراجع لا يقرؤون الأدعية، ولنفترض أنهم يقرؤونها، يقرؤونها ولا يفهمونها، يقرؤون الأدعية من دون فهم. ألا لا خير في علم ليس فيه تفاهم؟ أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في علم ليس فيه تفاهم؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ وحتى هذا التفهم، تفهم ليس الحديث عن فهم، التفهم بحاجة إلى قواعد. قواعد الفهم نأخذها من علي وعلي 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 حتى ينقطع النفس، فقط وفقط وفقط حتى ينقطع النفس. هكذا بايعنا عليا في الغدير. أنتم بايعتموه أو لا؟ تعرفون ماذا بايعتم؟ على ماذا بايعتم؟ هكذا بايعنا عليا. رسول الله اشترط على كل من يبايع بيعة الغدير: علي هذا يفهمكم بعدي. فقواعد الفهم والتفهم، تفهم. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ وهذه الأدعية علم وقراءة وعبادة، فكيف تقرؤون هذا الدعاء: وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربية التهامية المكية المدنية أرجو الزلفة لديك؟ هذه أوصاف انتساب، انتساب للقبائل، انتساب للبلدان، انتساب للمدن، انتساب للأمكنة، واضحة جدا. الأدعية، القرآن ساطع واضح يتحدث عن هذه الحقيقة. رواية أخرى عن إمامنا الجواد، هذه الرواية كانت عن إمامنا الباقر، فقال: كذبوا لعنهم الله الذين يقولون إن النبي لا يقرأ ولا يكتب. في أي مقطع من حياته النبي لم يمارس القراءة والكتابة أمام الناس لتسهيل الأمر على الناس لدفع الشبهة؟ هذا صحيح، لم يمارس القراءة والكتابة، لا يعني أنه لا يعرف القراءة والكتابة، هذه من كمالات الحياة الدنيوية. ليس النبي محتاجا لها بذاتها، وإنما يحتاجها كاحتياجه للدرع في الحرب، كاحتياجه لأي وسيلة من وسائل الحياة، كاحتياجه للفرس، للدابة التي يركبها، كاحتياجه للثياب التي يلبسها. ما هذه من كمالات الحياة، اللباس والدابة والسلاح والدرع وغير ذلك، والقراءة والكتابة أيضا. الذي لا يعرف القراءة والكتابة يحتاج إلى غيره، فلماذا تبقى هذه الحاجة في رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكون بقية الناس أفضل من في هذه الجهة؟ لا يمكن أن يكون هناك من شخص أفضل من رسول الله في أي جهة من الجهات. ما هذا الهراء؟ لاحظوا أين أنتم يا شيعة أهل البيت، لاحظوا هؤلاء مراجعكم، هؤلاء خطباؤكم، هذا هو الذي أتحدث عنه. ماذا يقول إمامنا الجواد عن جعفر بن محمد الصوفي؟ والرواية أيضا في علل الشرائع، وأنا أقرأها من الجزء الثامن من تفسير البرهان، وموجودة في مصادر أخرى عديدة. عن جعفر بن محمد الصوفي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا، يعني الإمام الجواد، فقلت: يا ابن رسول الله، لما سمي النبي الأمي؟ فقال: ما يقول الناس؟ لأنه يعلم، يريد أن يشخص مدى العيب والضلال في هذا القول، لم يجبه هكذا مباشرة، فقال: ما يقول الناس؟ وهذا أدل دليل على صحة الأسلوب الذي أتبعه في بيان ما يقوله الآخرون خلافا لأهل البيت. الإمام هو الذي يريد منا أن نثير هذه الإثارات، هو نفسه مباشرة مع السائل. ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال الإمام ماذا قال؟ كذبوا عليهم لعنة الله. هذا لعن ثاني من الإمام الجواد. أنتم محتاجون لهذا اللعن؟ أنتم الذين تدافعون عن الشيخ الوائلي، عن السيد محمد باقر الصدر، عن بقية المراجع في أقوالهم الضالة هذه، محتاجون إلى لعن الأئمة؟ هنا الإمام الباقر يلعن، هنا الإمام الجواد يلعن، الأئمة يلعنون من يقول بهذا القول ويصفونه بأنه كذاب. فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال: كذبوا عليهم لعنة الله. أنى ذلك؟ والله يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكيف كان يعلمهم ما لم يحسن؟ والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب باثنين أو قال بثلاثة وسبعين لسانا، وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. هذه ثقافة أهل البيت التي رفسها مراجعنا بأرجلهم، وتلاحظون أمامكم الشواهد. إذا تركنا السيد محمد باقر الصدر ومجموعة تلامذته ووكلائه والذين يقلدونه والذين يدرسون كتبه من أمثالي حينما كنت في سن الشباب، إذا تركنا هؤلاء وما يعتقدون في ضلالهم، لا شأن لنا بهم. ماذا تقولون للمرجعية التي تصر على تثقيف الشيعة بفكر الشيخ الوائلي، المراجع الأحياء الآن الموجودون، ماذا تقولون لهم؟ في صفحة 8 من نفس الجزء الثامن من تفسير البرهان، والرواية هنا عن بصائر الدرجات، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: قال أبو عبد الله: إن النبي كان يقرأ ويكتب، ويقرأ ما لم يكتب، حتى الذي لم يكتب كان يقرأ ويكتب بكل اللغات، بلغات الأرض وبلغات السماء، لأهل السماء لغات تقرأ وتكتب، مكتوب على العرش. مكتوب على العرش، هل مراد بخطوط أهل الأرض؟ تلك خطوط أهل السماء. مكتوب على باب الجنة، مكتوب على أجنحة الملائكة، مكتوب على جبين جبرائيل، مكتوب على جبين إسرافيل، مكتوب على اللوح، وإن القلم يكتب على اللوح، ونون والقلم وما يسطرون. هذه لغات، هذه اللغات كلها يقرأ بها رسول الله ويكتب بالنحو التكويني، بالنحو التشريعي، بالنحو البشري العادي. ما لكم كيف تحكمون؟ ما هذا الهراء؟ هذه ثقافة أهل البيت. لو كان المقام منعقدا للحديث عن مراتب الكتابة في التكوين والتشريع وعن أسرار قدرة النبي في القراءة والكتابة لبسطت القول طويلا عريضا من آيات الكتاب ومن أحاديث العترة ومن زياراتهم وأدعيتهم الشريفة، ولكنكم ستبقون في هذا الهراء، في هذا الهراء، لأنكم تعيشون حالة من الصنمية البغيضة المقيتة. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم.
العنوان الثالث، العنوان الأول كان التشيع، تعريف التشيع عند السيد محمد باقر الصدر وعند علمائنا ومراجعنا، وهذا يفهم من معنى الضروري، ما هو الضروري، وهل إمامة آل محمد ضرورية أو ليست ضرورية. وقد بينت لكم من القرآن بشكل واضح. العنوان الثاني كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وما كان يرتبط بالحديث عن أمية وعن جهل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. العنوان الثالث أمير المؤمنين. الكتاب الذي بين يدي هو جمع لكتب ثلاثة طبعت في مجلد واحد، فدك في التاريخ، التشريع والإسلام، بحث حول المهدي، والكتب الثلاثة للسيد محمد باقر الصدر. الناشر مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة الثالثة 1427 هجري قمري، مطبعة شريعة قم المقدسة. أنا أقرأ عليكم من كتاب فدك في التاريخ صفحة 86. فماذا يقول السيد محمد باقر الصدر؟ إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه، فكان ولديه العزيزين. علي بنص القرآن هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وأنفسنا، والنبي كان يقول أنا علي وعلي أنا، وأمير المؤمنين كان يقول أنا محمد ومحمد أنا. هذا اللون من هذه التعابير أخذ من تعابير الأخوان ومن عبارات سيد قطب. إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه، فكان ولديه العزيزين، كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام. لا أدري أين وجد هذه المعاني، في أي رواية من الروايات أو في أي زيارة من الزيارات. هل وجد هذا مثلا في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل الذي نقوله إذا ما زرنا الأئمة المعصومين مثلما علمنا الإمام الهادي؟ وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه بكل شيء، حتى أنه أمير المؤمنين اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. والله هذا كذب وافتراء على أمير المؤمنين. أتحدى كل الذين، الآن السيد الصدر ليس على قيد الحياة، ولكن كل الذين على قيد الحياة ممن يصنمون السيد الصدر أن يأتوني بمصدر واحد من مصادرنا فيه شيء عن أهل البيت يحدثنا عن ذلك. ما قصة حروب الردة؟ أولا هي مضخمة في كتب التاريخ، وثانيا حروب الردة
كانت على الذين رفضوا خلافة أبي بكر لأنهم قد بايعوا عليا في الغدير، وما مقتل مالك ابن نويرة إلا في هذا السياق. فمالك ابن نويرة حينما جاء إلى المدينة يحمل أموال الزكاة فوجد أبا بكر خليفة فرفض أن يعطيه أموال الزكاة ورجع إلى قومه. من هنا أفتى أبو بكر بأن مانع الزكاة كافر، هذه الفتوى التي صدرت من أبي بكر من أن مانع الزكاة كافر لهذا السبب. هناك قبائل ارتدت عن الإسلام، قالوا إن محمدا مات وأوصى إلى ابن عمه ولكن الخليفة لم يكن هو، فالدين انتهى، فارتدت القبائل. مالك ابن نويرة لم يكن قد ارتد عن الإسلام، رفض أن يعطي الأموال لأبي بكر لأنه قد بايع عليا في غدير خم، فأرسل أبو بكر جيشا من المسلمين تحت هذا العنوان أنهم ارتدوا. ولما وصل خالد ابن الوليد يقود الجيش وصلوا وقد سمعوا الأذان في قبيلة مالك ابن نويرة، لذلك ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، نزلوا ضيوفا، ولكن خالد الغدار اتفق مع الجند أن كل شخص واحد أو اثنان يذهب ضيفا عند أحد من قوم مالك ابن نويرة، وقال لهم بعد أن يطعموكم طعام العشاء فإنني سأتوسط الحي وأقول معاشر المسلمين أدفئوا أصحابكم، أدفئوا إخوانكم، إذا سمعتم هذه الكلمة فليقم كل شخص إلى من ضيفه فليقتله. وخالد قتل مالك ابن نويرة غدرا ثم زنى بزوجته بعد أن وضع رأس مالك ابن نويرة أثفية تحت القدر، وقالوا بأن وجهه لم يحترق لكثافة شعره فقد كان شعره كثيفا جدا، وزنى بزوجته. وهذه القضية مذكورة في كتب القوم. على أي حال، فمتى اشترك علي في حروب الردة؟ هذا كذب. حتى في كتب المخالفين، في كتب التاريخ المعروفة، في كتب السير، والله أنا ما قرأت ذلك ولا وجود لذلك في كتبهم. أين وجد هذا السيد الصدر وجد هذه المعلومة؟ هذا أمر لا بد أن يجيب عنه. في كتبنا قطعا لا وجود لهذا، والأصل كتبنا، هذه قضية عقائدية، هذه ليست قضية تاريخية. لنفترض أن المخالفين ذكروها في كتاب من كتبهم، هذه المسألة اشتراك أمير المؤمنين في حروب الردة هذه مسألة ترتبط ببيعة الغدير وبالإمامة، هذه المسألة لا يجوز لنا أن نعود بها إلى كتب المخالفين، مع أن الكتب المشهورة للمخالفين خلية من هذا. هذا كذب وافتراء على أمير المؤمنين. حتى أنه أن أمير المؤمنين اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. فليقل قائل هذا الكتاب ألفه السيد محمد باقر الصدر في أوائل شبابه، وفعلا هكذا، هذا الكتاب ألفه فتك في التاريخ في أوائل شبابه، ربما تغير رأيه بعد ذلك، والله ما تغير إلى آخر لحظة من حياته. هذا الكتاب الذي بين يدي الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار، الشيخ محمد رضا النعماني. الشيخ محمد رضا النعماني من تلامذة السيد محمد باقر الصدر، وممن رافقه في أيام حصاره وبقي مدة معه في بيته، وهو يكتب هذه المذكرات والذكريات عن الأيام التي قضاها مع السيد الصدر في بيته أيام الحصار. في صفحة 305 ثبت لنا الشيخ محمد رضا النعماني وهو حي يرزق، وهذا الكتاب المطبعة إسماعيليان قم المقدسة، الطبعة الثانية 1997 ميلادي. الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، شيخ محمد رضا النعماني، صفحة 305. ثبت لنا شيخ محمد رضا النعماني البيان الأخير الذي كتبه السيد محمد باقر الصدر، وبعده أعدم السيد، خرج من الدنيا. ماذا جاء في هذا البيان في صفحة 305؟ وأريد أن أقولها لكم، يخاطب العراقيين: يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، هل كان الحكم هكذا؟ على أي حال، لنفترض هذا للمجاملة، للمداراة، للتقية، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه. لماذا هذا الكذب؟ قطعا أنا لا أقصد أن السيد رحمة الله عليه كان قاصدا الكذب، هو يعتقد بهذا، هذه عقائد ضالة، هذا ضلال في العقيدة، هذا انتقاص من أمير المؤمنين. حمل علي السيف للدفاع عن الحكم السني، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. أمير المؤمنين لم يقاتل جنديا تحت راية أحد إلا تحت راية رسول الله، ودائما هو القائد. متى قاتل علي جنديا تحت راية قائد من القادة؟ وأي قائد هذا يستطيع أن يحكم عليا تحت قيادته؟ من هو هذا؟ ما هذا الهراء؟ فنفس العقيدة التي اعتقدها في أول شبابه مات عليها السيد محمد باقر الصدر. ما هذا آخر بيان؟ لا أنا الذي أفتري على أحد، ولا أنا الذي أقرأ عليكم من كتب أعدائهم، هذه هي كتب علمائنا، وهذه هي كتب تلامذتهم الذين يقدسونهم أشد التقديس، وهذه حقائق ووقائع موجودة على أرض الواقع لا يستطيع أحد أن يكذبها. لكن علينا أن نتبصر، أن نتدبر، علينا أن نفكر في أحوال الواقع الشيعي. هل يبقى الواقع الشيعي على هذه الحالة؟ إذا بقي على هذه الحالة فمثلما دخل الفكر القطبي وأدخله مراجعنا، سيدخلون الفكر السفياني، والروايات أيضا تحدثنا عن ذلك، سيبايع علماء النجف السفياني، الروايات تقول، وسأقرأ لكم هذه الروايات في حينها: الشيعة وعلماء النجف سيرفعون شعار السفياني ويواجهون الإمام الحجة في العراق. الروايات تقول، ما أنا الذي أقول، وسأقرأ لكم هذه الروايات حينما يأتي وقتها في الحلقات القادمة. علينا أن نتدبر في واقعنا الشيعي السيء. قلت العنوان الأول كان التشيع، العنوان الثاني النبي محمد صلى الله عليه وآله، والعنوان الثالث أمير المؤمنين. ما يرتبط بالشهادة الثالثة؟ هذه الرسالة العملية للسيد محمد باقر الصدر، الفتاوى الواضحة، دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 387، وهذه الطبعة 1992 ميلادي، صفحة 387، صفحة 386. في صفحة 386 ذكر السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه فصول الأذان والإقامة، ولم يشر إلى الشهادة الثالثة لا من قريب ولا من بعيد. أنتم راجعوا الفتاوى الواضحة واقرؤوها. في الطبعة الأولى السيد الصدر، النسخة التي كنت أدرسها أتذكر كانت الشهادة الثالثة قد ذكرت فيها بنحو الاستحباب لا بعنوان الجزئية. الرسالة التي درستها في السبعينات الطبعة الأولى من الفتاوى الواضحة في بداية انتشار مرجعيته، أتذكر حينما وصلنا إلى فصول الأذان والإقامة كان هناك ذكر للشهادة الثالثة بعنوان الاستحباب لا بعنوان الجزئية. أما بعد ذلك لما توسعت مرجعيته رفع الشهادة الثالثة وأزالها، وهذه الطبعة الموجودة بين يدي. يعني الرأي الأخير للسيد الصدر هو هذا، هذا الرأي الذي مات عليه. فذكر فصول الأذان والإقامة من دون الشهادة الثالثة وقال: وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرنا، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنه جزء منها. لا يجوز أن نأتي بالشهادة الثالثة على أنها جزء، وهذا الرأي رأي العلماء عموما في الوسط الشيعي ليس خاصا بالسيد الصدر. وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز. والله هذه إهانة للشهادة الثالثة. يعني الشهادة الثالثة هكذا تذكر، يجوز، يجوز لك أن تذكرها، يجوز يعني من دون أجر من دون ثواب. والله هذه إهانة للشهادة الثالثة، والإهانة للشهادة الثالثة إهانة لعلي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب ثم اهتديت للدكتور محمد التيجاني، وهذه الطبعة طبعة دار الهدى لإحياء التراث. في صفحة 56 يقول التيجاني: سألت السيد الصدر، يعني السيد محمد باقر الصدر، عن الإمام علي ولماذا يشهدون له في الأذان بأنه ولي الله، فأجاب فمن جملة ما قاله: ولما كان الحكم الأموي يقوم على طمس هذه الحقيقة ومحاربة أمير المؤمنين علي وأبنائه وقتلهم، ووصل بهم الأمر إلى سبه ولعنه على منابر المسلمين وحمل الناس على ذلك بالقهر والقوة، وحمل الناس أو حمل الناس على ذلك بالقهر والقوة، فكان شيعته وأتباعه رضي الله عنهم يشهدون أنه ولي الله. ما هذا الهراء؟ يعني أن الأصل في تشريع الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة جاء من قبل الشيعة بمثابة ردة فعل على ما قام به الأمويون من لعن أمير المؤمنين. ثقوا هذا الكلام، أنا نفسي كنت أعتقد به وأردده وعلمته لكثيرين، لأننا هكذا سمعنا من مراجعنا، وسمعت من عديدين من أصحاب العمائم الكبيرة ينقلون هذا عن الإمام الصادق ووالله لا أصل له، ينقلون كلاما من أن الشيعة جاءت فقالت للإمام الصادق، وهذا يقولونه على المنابر، وهو كذب وافتراء على الأئمة، من أن الشيعة جاءت فقالت للإمام الصادق يا ابن رسول الله. الأمويون يسبون أمير المؤمنين فقال لهم إذا كانوا يسبونه على المنابر فاذكروه على المآذن. هو من أين كان للشيعة مآذن ومساجد؟ أصلا لا تملك الشيعة مسجدا من المساجد حتى يملكون مآذن، كانت تعيش في حالة تقية. وما كانوا يذكرون الشهادة الثالثة علنا، لكنها مشرعة. إمامنا الصادق حين يقول: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، هذا تشريع واجب. دعني من ترهات قواعد علم الرجال الناصبي أو ما يلصقون به من قاعدة التسامح في أدلة السنن وأمثال هذه الترهات. كلام الإمام الصادق واضح: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، يعني في جميع الأزمنة، في جميع الأمكنة، في جميع الأحوال، في العبادات والمعاملات، يعني في الأذان، في الإقامة، في التشهد الوسطي، في التشهد الأخير من الصلاة. الشهادة التي هي من شؤون علي، من جملة شؤوناتها بيعة الغدير، والآية صريحة، الآية 67: إذا لم يفعل رسول الله التبليغ ببيعة الغدير التي هي من شؤونات الشهادة لعلي، فما بلغ الرسالة. هذا هو منطق القرآن ومنطق العترة. أما هذا الكلام الهراء، هذا الكلام لا أصل له. وهكذا ثقفوا الشيعة المراجع والخطباء أيضا. نذهب إلى الناطق الرسمي باسم المرجعية العليا في النجف الأشرف الشيخ الوائلي: رجاء اعرضوا لنا الوثيقة المرقمة 62 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق. الوثيقة رقم 62 اعرضوها لنا.
يتبعون العلي بن هشام، فلماذا يذكر اسم علي بالأذان ويعتبر في نفس مستوى الرسول؟ الواقع هذا التفت لهذه عملية ردة فعل. أنت السائل، أنا أطلب من عنده أن يقرأ تاريخ الأمويين. الأمويين من خلافتهم إلى نهاية خلافتهم أوجدوا 70,000 و10,000 منابر، 70,000 منبر وعشرة منابر كان يجتمع عليه الإمام. فعملية ردة الفعل لهذا الحافز، احنا نعرف القاعدة الفيزيائية تقول لكل فعل رد فعل يساوي القوة ويخالف الاتجاه. الواقع هل ردة فعل، ردة الفعل أكدوا بها مثل فتنمرة. الأذان ترى مو واجب، الأذان مستحب، يعني يمكن مستحب إلى ما أذن من الصلاة تتقل إلى الأذان مستحب. وإذا كان مستحب، هؤلاء لما تعرض الإمام علي إلى الشتم أرادوا تأكيد الذات يأكدون عليه بردة فعل فرفعوا بالأذان أشهد أن علي وجه الله. يعني مثل ما المناهج الأخرى في غير في آخر الأذان تقول السلام عليك مثلا يا رسول الله، يا نبي الله، يا من رفع بك كذا، يا صاحب الخلق، يا صاحب الوجه كذا، وهذا ما يعتبر مفسد للأذان إطلاقا. ماكو مانع عن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله، بس أبدا. ولا الأذان يختل وما به مانع. هؤلاء أكدوا لأن علي شتم، علي بن أبي طالب تعرض إلى شتم، ما تعرض إلى شتم، تعرض إلى ملاحقة، ما عملية ردة فعل ليس إلا يا رب. وإلا إحنا ما نعتبرها واجبة ولا مسلم بالأذان، والأذان كله واجب وإنما هو مستحب. في الختام أرجو أن أكون قدمت صورة ولو متواضعة بحدود فهم المتواضع، وأمل من الله أن يأخذ بأيديكم لما فيه توفيقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا مانع أن نقول أشهد أن عمر ولي الله، لا بأس بذلك، ولكن من أين جاءنا بهذا الاستدلال أنه استدل على تشريع الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة بقانون نيوتن في الفيزياء، الفعل ورد الفعل، أنه لكل فعل هناك رد فعل، هناك قوة معاكسة تساويها في المقدار وتعاكسها في الاتجاه. من أين جاءنا بقانون نيوتن في مسألة الفعل والرد بالفعل للاستدلال على تشريع الشهادة الثالثة؟ روايات أهل البيت يلقون بها جانبا ثم يستدل بقانون فيزيائي. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ هذا هو الدين هكذا؟ هذا منطق آل محمد؟ نذهب إلى الوثيقة 63 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق.
نحن نذكر الشهادة الثالثة في الإقامة وفي الأذان، وهل يمكن لنا ذكر هذه الشهادة في التشهد استحبابا أيضا في الصلاة؟ السؤال
يعني
الأول،
كيف في أي صورة يعني كيف تذكر استحبابا على أي طريقة؟
عفوا، في الأذان نذكر أشهد أن عليا ولي الله استحبابا، وفي الإقامة أيضا استحبابا، فهل ممكن أن نذكرها بالتشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن عليا ولي الله استحبابا أيضا؟
لا، لأن التشهد ورد بصيغة معينة، والتشهد يدخل في الأفعال الواجبة، والأذان يدخل في نطاق الأفعال المستحبة. يعني أنت الأذان بيوشعك أن تدخل الصلاة بدون أذان ولا إقامة، لكنه التشهد جزء من الصلاة، وإذا أدخلت بعنوان الجزئية فهو باطل، هذا باطل. وحتى في الأول في التشهد في الشهادة في الأذان يعني والإقامة، هذا المستحب والاستحباب أيضا حكم، حتى إذا أدخلت بعنوان الجزئية يبطل، لكن كأن هناك أنت في مقام الاستحباب أكو سعة، لكن هنا لا، ما يشعك أن تدخل الشهادة. هاي نقطة.
جهل بالروايات، وهذا الجهل جاء به من جهل المراجع بروايات أهل البيت، وإلا عندنا نصوص للتشهد الوسط والأخير ذكر فيها أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين، وذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندنا روايات عن الأئمة، ولكن هذا من جهل القوم بأحاديث أهل البيت، هذا هو الواقع. ارجعوا إلى برنامج الكتاب الناطق وستسمعون التفاصيل الطويلة والعريضة في الروايات التي أوردتها فيما يرتبط بالشهادة الثالثة، إن كان ذلك في الأذان أو الإقامة أو في التشهد الوسطي والأخير. راجعوا حلقات مفصلة موجودة على موقع زهرائيون، موجودة على اليوتيوب، موجودة على مواقع أخرى، وأيضا سنعيد بثها عبر شاشة القمر الفضائية. الوثيقة رقم 64 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق.
يقول أن هذا من أولياء الله، ستسألني ليش صار هذا؟ ليش صار؟ لا شك أنه صار أيام الصفويين هو. ليش صار؟ صار للتأكيد على الذات، لأن لما نوجدوا أناس يشتمون علي بن أبي طالب صارت عملية ردة الفعل، مو لكل فعلين ردة فعل تساويه قوة وتخالفه اتجاه، أبو القاعدة الفيزيائية ننقلها للجانب الاجتماعي.
قلة علم بالتاريخ، جهل واضح. فلو رجع علماء الشيعة إلى كتب التاريخ لوجدوا أن الشهادة الثالثة كانت موجودة قبل العصر الصفوي، مذكورة في كتب التاريخ، وقد ذكرت هذا في برنامج الكتاب الناطق بشكل علني وواضح. ذكرت أول ما ذكرت في العراق في الحرم الكاظمي في الكاظمية في زمن البويهيين، أعلن عنها بشكل واضح. ونفس الرحالة المعروف ابن بطوطة في رحلته في مذكرات أسفاره تحدث عن سفره إلى منطقة القطيف، المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية، فذكر أن أذان الشيعة هناك كان بالشهادة الثالثة، وذلك قبل عصر الصفويين بزمن طويل جدا. ولكن هذا قلة اطلاع في التاريخ، هم لا يعرفون التاريخ ولا يعرفون التفسير ولا يعرفون حديث أهل البيت ولا يعرفون فقه أهل البيت، ويفرض علينا أن نقول أنهم هم الأعلم وهم الأفضل، وعلى الشيعة أن تسلم آذانها ورقابها إليهم. هذا هو واقعنا السيء الذي أتحدث عنه، وهذا هو المنطق القطبي حين أتحدث عن السرطان القطبي الخبيث. قد تقول وما علاقة الفكر القطبي بهذه المطالب. الفكر القطبي هو الذي مسح القاعدة لفكر أهل البيت، فصارت هذه العقول فارغة يحشونها بالأكاذيب وبالترهات، يصدقون هذه المهازل، هم يصنعونها، هذه مهزلة هم صنعوها، من أن الشهادة الثالثة هي ردة فعل على الأمويين، هذه مهزلة، مهزلة صنعها علماء الشيعة للترقيع حينما يناقشون المخالفين وهم لا يملكون علما لا في التأريخ ولا في حديث أهل البيت، ودمروا حديث أهل البيت بهذه العلوم الناصبية، بعلم الرجال وعلم الأصول وعلم الدراية وعلم الكلام وأمثال هذه الضلالات. وإلا لو رجعوا إلى حقائق ثقافة الكتاب والعترة لتحدثوا بطريقة أخرى ولفكروا بطريقة أخرى، ولكن ماذا نصنع؟ هذا هو الموجود في ساحة الثقافة الشيعية. وقت البرنامج طال وبقيت مطالب عديدة، أتركها للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، أعتذر عن الإطالة وأعتذر عن كلامي إذا كان قد جرح مشاعركم في جهة من الجهات، ولكنني ماذا أصنع؟ إنني أصف الأمور كما هي. صراحتي هذه آذتني كثيرا عبر حياتي ولا زالت تؤذيني. أترككم في رعاية القمر، ونلتقي في الحلقة القادمة على هذه الشاشة التي قد يراها البعض أنها شاشة مشاكسة، شاشة القمر الفضائية. الصوت الشيعي المميز. في أمان الله.